للعالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الجهة الثالثة من الجهات التي ترتبط بمعرفة الله عز وجل، وهي الجهة المتكفلة ببيان أقسام معرفة الله حصولاً. وقد قلنا أن معرفة الله تبارك وتعالى بالعلم الحصولي تنقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول هي المعرفة الحصولية الحاصلة من العلم الحضوري، وقد تقدم الكلام مفصلاً في هذا القسم، وانتهى بنا الحديث إلى هذه المسألة، وهي أن بعض العلماء فسر المعرفة الفطرية الواردة في الروايات بهذا القسم من معرفة الله تبارك وتعالى حصولاً، فناسب أن نتحدث عن المعرفة الفطرية لله عز وجل. والكلام في المعرفة الفطرية سوف يكون ضمن نقاط. النقطة الأولى في استعراض الأدلة الدالة على ثبوت المعرفة الفطرية لله عز وجل، ونكتفي بذكر بعض الأدلة. الدليل الأول هو قوله تعالى: وأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإن هذه الآية الكريمة كما يقول الشهيد مطهري صريحة في أن الدين من الأمور الفطرية، وقد ورد في أصول الكافي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في بيان المراد من هذه الآية: فطرهم جميعا على التوحيد. وفي معناها مجموعة من الروايات. الدليل الثاني قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فإنه ليس المراد من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى أخذ ذرية الناس من ظهور آبائهم ثم قال لهم قولا لفظيا ألست بربكم فأجابوا قولا لفظيا بلى، وإنما المراد من ذلك أن الله تبارك وتعالى فطرهم على الإقرار بربوبيته. وفي ذلك روايات، منها ما في كتاب التوحيد للصدوق عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: فطرهم على التوحيد عند الميثاق أنه ربهم. الدليل الثالث ما رواه شيخ المحدثين ثقة الإسلام الكليني في روضة الكافي عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: كانت شريعة نوح صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه أن يعبد الله تبارك وتعالى بالتوحيد والإخلاص وخلع الأنداد، وهي الفطرة التي فطر الناس عليها. يستفاد من مجموع هذه الأدلة النقلية أن الإنسان فطر على معرفة الله تبارك وتعالى، إما فطر على المعرفة بخصوصها أو على المعرفة في ضمن الدين أو على المعرفة في ضمن التوحيد. فإن من فطر على الدين فطر على معرفة الله، لأن معرفة الله من أصول هذا الدين، وكذلك من فطر على التوحيد فإن التوحيد توحيد لله عز وجل، ولا يمكن أن يتحقق من دون معرفته تبارك وتعالى. هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية في بيان معنى الفطرة في اللغة، وهذه النقطة مهمة جدا، لأنه بها إن شاء الله سوف نوازن ونحاكم النظريات التي سوف تذكر في تفسير المراد من فطرية معرفة الله تبارك وتعالى. قال الخليل في كتاب العين: فطر الله الخلق، أي خلقهم. فالفطرة هنا بمعنى الخلقة. وابتدأ صنعة الأشياء وهو فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض. والفطرة التي طبع عليها الخلق من الدين، فطرهم الله على معرفته بربوبيته. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وآله: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. وقال ابن منظور في لسان العرب: فطر الله الخلق يفطرهم، خلقهم وبدأهم. والفطرة الابتداء والاختراع. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي أنا ابتدأت حفرها. إلى أن قال: والفطرة بالكسر الخلقة، أنشد ثعلب: هون عليك، فقد نال الغنى رجل في فطرة الكلب لا بالدين والحسب، أي في خلقة الكلب. والفطرة ما فطر الله عليه الخلق: هون عليك، فقد نال الغنى رجل في فطرة الكلب لا بالدين والحسب، أي في خلقة الكلب. والفطرة ما فطر الله عليه الخلق من المعرفة به، وقد فطره يفطره بالضم، أي خلقه. إلى أن قال: وقال أبو الهيثم: الفطرة الخلقة التي خلق عليها المولود في بطن أمه. قال: وقال تعالى: الذي فطرني فإنه سيهديني، أي خلقني. وكذلك قوله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني. والحاصل من هذه النقطة أن المراد بالفطرة الخلقة، فطرهم على التوحيد أي خلقهم عليه، فطرهم على المعرفة أي خلقهم عليها. النقطة الثالثة: ذكر في تحديد المراد بمعرفة الله تبارك وتعالى الفطرية مجموعة من النظريات. النظرية الأولى هي النظرية التي ذكرها واختارها السيد كاظم الحائري حفظه الله في كتابه أصول الدين، فإنه ذكر في هذا الكتاب أن المراد من فطرية المعرفة البداهة والوضوح، معرفة الله فطرية أي واضحة بديهية. قال حفظه الله: يدل القرآن الكريم على أن الإيمان بالله أمر فطري للبشر، إما وحده وإما ضمن فطرية الدين. إلى أن قال: إلا أن هذه الفطرة يمكن أن نفسرها بأحد تفسيرين. الأول: الفطرية بمعنى البداهة. التفتوا، فهو يقول المعنى الأول معنى أن معرفة الله فطرية أي بديهية. ثم يقول وهذا لا ينافي استبطانه للبرهان، كون معرفة الله فطرية أي بديهية لا ينافي أنها ماذا مستبطنة ببرهان، هنالك برهان يقام على وجود الله تبارك وتعالى، فالبداهة لا تنافي استبطان البرهان. فقد يحتاج، التفتوا، فقد يحتاج حكم معين إلى البرهان، يحتاج حكم معين إلى البرهان، إلا أن برهانه حاضر لدى فطرة العموم، عامة الناس في فطرتهم موجود ذلك البرهان، لا يغيب عن الذهن لدى تصور القضية. وعلى هذا الأساس سمى أصحاب المنطق الصوري، المنطق الأرسطي، قسما من البديهيات بالفطريات، وهي القضايا التي قياساتها معها. فهذه القضايا وإن كانت تحتاج إلى برهان إلا أن برهانها موجود عند عامة الناس، لهذا هي ماذا؟ بديهية لحضور برهانها في فطرة عامة الناس. ثم قال ولا شك في صحة الفطرة بالمعنى الأول لفطرية بعض براهين وجود الله سبحانه. ولعل مراده حفظه الله من فطرية البراهين يعني وضوح البراهين، لأنه فسر الفطرية بالوضوح، فهو في بدايته قال لنا معرفة الله فطرية أي واضحة، ثم لما أراد أن يبين أكثر قال معرفة الله تبارك وتعالى تحتاج إلى دليل، إلا أن الدليل حاضر عند عامة الناس، بمعنى أن عامة الناس فطروا على ذلك الدليل، أغلب الناس فطروا على ذلك الدليل. من هنا أحسنتم، من هنا نقول معرفة الله تبارك وتعالى بديهية، لأن برهانها بديهي مما فطر عليه أغلب الناس. هو عبر بأغلب، أحسنتم، هذه جهة من جهات الخدشة في كلامه حفظه الله. في كلامه حفظه الله مواضع على النظر،
الناس الثاني مثلا الطرف الثاني لا يحتاج الى برهان، ذكر انه فطرية تستبطن برهان، هذا عند الاغلب، والجهه الثانيه الاغلب لا تحتاج الى برهان.
معرفه الله عند الاغلب بحاجه الى برهان، هذا كلامه، غايته البرهان حاضر، والطرف الثاني فتكون بديهيه واضحه لوضوح برهانها. أما غير أغلب الناس المفروض أنه ماذا؟ معرفة الله بلحاظهم بحسب كلامه ليست واضحة، وبالتالي ليست فطرية، وهذا خلف ما دل على أن كل مولود يولد على الفطرة، معرفة الله فطرية بلحاظ جميع الخلق، وهذه هي الجهة الأولى من جهات النظر في كلامه. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية قوله بأن معنى فطرية المعرفة وضوح المعرفة وبداهة المعرفة مما لا يساعد عليه العرف ولا اللغة في الاستعمالات العرفية واللغوية لكلمة الفطرة، وقد تقدم في النقطة السابقة استعراض كلمات علماء اللغة. الآن إن شاء الله نبين ما نراه مناسبا في المقام فيما يرتبط بهذه المسألة. فقوله، هذه الجهة الثانية من جهات النظر، قوله بأن معنى فطرية المعرفة الوضوح والبداهة مما لا يساعد عليه الاستعمال العرفي ولا الاستعمال اللغوي لكلمة الفطرة. لأنه لما استعرضنا كلمات علماء اللغة التي تعكس الاستعمالات العرفية لكلمة الفطرة، اتضح أن الفطرة بمعنى الخلقة لا بمعنى الوضوح والبداهة. نعم، علماء المنطق اصطلحوا على قسم من أقسام البديهيات اصطلاح الفطريات، لكن هذا لا يعني أن القرآن الكريم يجري في تعبيراته، ولا إما تجري في تعبيراتها على اصطلاح علماء المنطق أو علماء الفلسفة. ثم لو سلمنا نتنزل بنسلم أن الفطري في العرف المقصود منه هو الفطري باصطلاح علماء المنطق، القضايا التي قياساتها معها سلمنا، لكن هذا غاية ما يقتضي أن ما دل على أن معرفة الله فطرية يثبت أن معرفة الله من القضايا التي قياساتها معها. أما أن القضايا التي قياساتها معها فطرية أم لا، فهذا هل يمكن إثباته بهذا الدليل وهذا اللسان؟ هذا ينبغي أن يطلب من جهة أخرى، نبحث بحثا منطقيا في أنه هل القضايا التي قياساتها معها من القضايا البديهية أو ليست من القضايا البديهية. فلو كان القرآن يقصد هذا المعنى، فهذا لا يعني أن القرآن أثبت لنا مباشرة أن معرفة الله تبارك وتعالى بديهية، وإنما هو أثبت أن المعرفة من هذا القسم من القضايا. وهل هذا القسم بديهي أم لا، هذا مما يحتاج ماذا؟ إلى بحث مستأنف. لا تتكفل هذه الروايات التي تثبت فطرية معرفة الله تبارك وتعالى وهذه الآيات التي تثبت فطرية معرفة الله تبارك وتعالى لإثباته. هذه هي جهة النظر الثانية. جهة النظر الثالثة في كلامه حفظه الله هو أنه قال بأن علماء المنطق ذكروا أن هنالك قسم من أقسام القضايا البديهية يحتاج إلى برهان، إلا أن ذلك البرهان موجود عند أغلب الناس، واصطلحوا على ذلك القسم بالفطريات، وهذا الكلام غير صحيح. فإن علماء المنطق قسموا القضايا إلى قسمين: قضايا بديهية وعرفوها بأنها الذي لا تحتاج إلى التي لا تحتاج إلى برهان، لا تحتاج إلى كسب ونظر، ونظرية وهي التي تحتاج. نعم، البديهية التي لا تحتاج قسموها إلى قسمين: بديهية أولية وهي التي لا تحتاج، وعلى ذلك يستحيل إقامة البرهان عليها، كقاعدة مثلا استحالة اجتماع النقيضين أو أصل ثبوت الواقعية. هاتان القضيتان، ولعلك لا تجد قضية ثالثة تثلثهما من القضايا الأولية التي لا تحتاج إلى برهان، ويستحيل أيضا إقامة البرهان، لأن إقامة البرهان هي تمشي من مقدمات يفترض أنها ثابتة أولا، ثم ينتقل فيها إلى أو ينتقل بها إلى النتيجة، وقبل أن نعتقد بوجود واقعية أو باستحالة اجتماع النقيضين هل يمكن أن نسلم بمقدمات توصلنا إلى أي نتيجة؟ لا يمكن. والقسم الثاني من البديهيات هي البديهيات التي لا تحتاج إلى إقامة برهان، ولكن يمكن إقامة البرهان عليها، ومن هذا القسم تأتي الفطريات، فهي لا تحتاج ولكن يمكن إقامة البرهان عليها، وهي تمتاز عن سائر البديهيات بأن ماذا؟ بأن برهانها يكون معها، كقضية الكل أعظم من الجزء، تمتاز بأنه برهانها دائما مستبطن معها، فمن تصورها يتصور برهانها ويصدق بها. هذه هي النظرية الأولى.
يعني ما هو الأغلب الناس
اللي النظرية الثانية هذه نظرية سيد كاظم، هاي شفناها وقفنا عليها في كتاب أصول الدين، كتاب نافع جيد وأنا أنصح بقراءته. سيد كاظم عالم يتعب على كتبه، يتعب على صناعة أفكاره وتنظيم أفكاره، فينبغي للطالب أن يهتم بمؤلفاته وبنتائجه الفكرية. النظرية الثانية هي النظرية التي فسرت المعرفة الفطرية لله تبارك وتعالى بالمعرفة الحضورية. النظرية الثانية خل جواب تارة باللاف وتارة بالإشارة. على كل حال النظرية الثانية هي النظرية التي فسرت المعرفة الفطرية بالمعرفة الحضورية التي تقدم بيانها في المباحثة السابقة. قالوا معنى أن الله تبارك وتعالى فطر الخلائق على معرفته، أي خلقهم وأوجدهم، وحيث أن حقيقة وجود الخلائق عين الرابط والارتباط بالعلة كما تقدم، فنفس وجودهم يعني حضور ماذا؟ العلة عندهم وحضورهم عند العلة. فالمراد من معرفة الله تبارك وتعالى الفطرية المعرفة الحضورية. هذه النظرية إذا تلاحظون اهتمت اهتماما واضحا بالمعنى العرفي واللغوي لكلمة الفطرة، فإن الفطرة بمعنى الخلقة، وحاولوا أن يبينوا معرفة فطرية لله تبارك وتعالى تتناسب مع هذا المعنى، فقالوا نفس خلق الخلائق بإيجادهم وجعلهم يستلزم حضور الخلائق عند العلة وحضور العلة عند معلولها، حضور الباري تبارك وتعالى عند خلقه. فهذه النظرية اهتمت بالمعنى اللغوي لكلمة الخلقة، ولكنها أهملت المعنى اللغوي لكلمة المعرفة. الروايات تثبت أن معرفة الله فطرية، ومن الواضح بحسب استعمال اللغة والعرف لا تطلق المعرفة على نفس الوجود الخارجي، فإن الوجود الخارجي لا يسمى معرفة. إذا تراجعون كلمة معرفة في اللغة يقال المعرفة هي العلم، العلم لا يطلق على الوجود الخارجي وإن لم يشعر به الإنسان ويلتفت. والعلم الحضوري في اصطلاح علماء المنطق عام، هو حضور المعلوم لدى العالم سواء التفت عالم إلى حضور وجود المعلوم أو لم يلتفت، انتزع منه علما حصوليا أو لم ينتزع. فتفسير المعرفة الفطرية بنفس الوجود أو بنفس العلم الحضوري الذي هو الوجود مما لا يتناسب مع المعنى اللغوي والعرفي لكلمة المعرفة، وعليه لابد وأن ندخل أحد تعديلين على هذه النظرية. التعديل الأول هو أن نقول بأن المراد بالمعرفة الفطرية هي المعرفة الحصولية الحاصلة من المعرفة الحضورية. مرادهم من أن المعرفة فطرية هي العلم الحضوري، أي المعرفة الحصولية الناشئة من العلم الحضوري. فإن الله خلقهم بنحوين بإمكانهم أن ماذا؟ أن يتوصلوا إلى معرفة الله تبارك وتعالى حضوراً من دون برهان، من دون دليل، لأن نفس الخلقة تستلزم حضور العلة عندهم، والنفس قادرة على انتزاع صورة من خلال نفس العلم الحضوري. التعديل الثاني أن يقال المراد ليس المعرفة الحصولية الناشئة من العلم الحضوري، وإنما المراد نفس العلم الحضوري ولكن الملتفت إليه. فإن الإنسان إذا التفت إلى المعلوم حضورا، مثلا التفت إلى حالة الخوف الحاصلة عندي، هنا تارة أشعر بحالة الخوف وهنا عندي علم حضوري وأنا ملتفت إليه، وتارة يحصل عندي علم حضوري بالخوف والتفات، وعلاوه على ذلك انتزاعي، وعلاوه على ذلك يحصل عندي انتزاع صورة من ذلك المعلوم بالعلم الحضوري. فالعلم الحضوري تارة يكون علم مع شعور فحسب، وتارة مع شعور ومع معرفة حصولية، مع انتزاع مفهوم يحكي ذلك المعلوم بالعلم الحضوري. التعديل الأول كان ناظر إلى العلم الحضوري مع الشعور وانتزاع صورة حصولية. التعديل الثاني يقول لا، المراد بمعرفة الله تبارك وتعالى الفطرية هي نفس المعرفة الحضورية ولكن مع الالتفات، نفس هذه هي المعرفة الفطرية. ومن الواضح أن العرف يطلق كلمة المعرفة على العلم الحضوري مع الشعور، وإن لم يحصل تصور للمعلوم الحضوري. ولذلك الآن علماء الأصول يقولون مثلا في مسألة التبادر، علامية التبادر على الحقيقة، قيل من علامات الحقيقة التبادر، فأورد إشكال وهو أن التبادر فرع العلم بالواضع، فلو كان التبادر دليلا على الواضع يلزم الدور. ماذا أجاب علماء الأصول؟ أجابوا بأن التبادر لا يعتمد على العلم الفعلي بالواضع، وإنما على العلم الارتكازي. هنالك علم ارتكازي، هذا العلم يعبر عنه ماذا؟ بالعين، ويعبر عنه بالمعرفة، لأنه إدراك لهذه العلاقة مع الشعور، وإن لم يحصل ماذا؟ تصور فعلي، وإنما التصور الفعلي يكون بعد الالتفات إلى هذا التبادر. فيطلق على العلم الارتكازي، ويطلق على حضور الشخص مع الالتفات إليه من دون انتزاع صورة، أنه علم ومعرفة. بإضافة هذين التعديلين نتخلص من الإشكال السابق، وهو أن العلم والمعرفة بحسب العرف واللغة لا يطلقان على الوجود الخارجي. ولكن نواجه إشكال آخر، وهو أن الأدلة الدالة على فطرية معرفة الله تثبت أن هذه المعرفة فطرية لجميع الخلائق، فطر عليها جميع الخلائق. والعلم الحصولي الذي ينتزع من العلم الحضوري حاصل لجميع الخلائق أو حاصل للبعض؟ وكذلك مثلا الشعور بوجود الله تبارك وتعالى حضورا، بعض العرفاء يقول هذه الرتبة من العلم لعلها فوق المعرفة الحصولية بالله تبارك وتعالى، فوق المعرفة الحاصلة من برهان الصديقين أو برهان الإمكان أو برهان النظم أو الحركة أو الحدوث. هذه لا يوفق لها إلا من كان له حظ عظيم أن يلتفت إلى وجود الله تبارك وتعالى الحضوري، ويراه تبارك وتعالى مهيمنا محيطا بجميع الخلائق. هذا النحو من المعرفة يتيسر للأوحدي من الناس، وليس حاصلا لكل إنسان، مع أن المعرفة الفطرية المفروض أنها عامة، كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهذه النظرية في تفسير المعرفة الفطرية لا تخلو من تأمل، إلا أن يقال بأن معرفة الله بمعنى الشعور بوجوده تبارك وتعالى حاصلة لكل إنسان في أول نشأته. وسبب عدم التفات أكثر الناس إلى وجوده تبارك وتعالى هو الغفلة أو العوامل الخارجية، كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وحينئذ إذا قلنا بأن كلمة المعرفة تطلق على ما كان يدركه الإنسان ويلتفت إليه وإن غفل عنه، فيمكن أن يقال حينئذ بأن كل إنسان فطر على معرفة الله تبارك وتعالى، كل الخلائق فطروا على معرفة الله تبارك وتعالى بهذا المعنى. إذن هذا المعنى يمكن أن يقبل بعد إضافة هذه الإضافة الأخيرة. النظرية الثالثة، تقول بأن المراد من معرفة الله تبارك وتعالى في معرفة الله فطرية كل معرفة بالله تبارك وتعالى، سواء كانت حاصلة من العلم الحضوري أو كانت حاصلة بالبرهان والدليل، سواء كان ذلك الدليل دليلا واضح يدركه عامة الناس كالدليل مثلا الذي يعتمد على حساب الاحتمالات الذي يبني عليه الشهيد الصدر، وإن شاء الله نوفق لبيانه في مستقبل هذه المباحثة، أو كان دليلا دقيا لا يلتفت إليه إلا الأوحدي كبرهان مثلا الصديقين بصياغة الشيخ الرئيس أو صياغة الخاجة نصر الدين الطوسي الذي يمر علينا إن شاء الله في متن الكتاب. المراد بمعرفة الله الفطرية كل معرفة، فكل معرفتين فطرية، والمراد من كون كل معرفة فطرية أن الإنسان جبل وخلق على أن يتحرك نحو تحصيل تلك المعرفة. فإن الإنسان كما جعل له جهاز إدراكي، كما أعطاه الله تبارك وتعالى قوة إدراكية، أيضا أعطاه الله تبارك وتعالى قوة باطنية تسمى بقوة الميول والإحساس أو الإحساسات. هسه نفرق بين الإحساس الذي هو جزء من انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين، يأتي إن شاء الله تتمة